إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. طمع أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنا وأن شروع وأبى أن يعيش إلا عزيزا وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا أبو عبد الله فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع قطعوا بعده عراه فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع قوضي يا خيام عليا نزاري فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما واملأ العين يا أمية نوما فحسين على التراب صريع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع وسرى في كرائم الوحي أسرى وعداك ابن أمها يا 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 التقريع تنادي بس يا أهل الشام يات من هادي الشمات بس يا أهل الشمات من هادي الشمات ونزلوا بعد هالرأس من عالي قناة فوق الرماح ويعاين بعينه بنات بليا ستر والناس تتفرج علينا والله يا أهل الشايب ذوبت وفادي هذا علينا حرم وجدنا الهادي جسم انتحل من غربتي يجار الأعاد جسم انتحل من غربتي يجار الأعلى والأطفال كلمين دمعته تجري بعين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم وصدوركم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتحدث هذه الآية الشريفة عن أن وظيفة الداعي أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وهذا ما تركز عليه أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فمثلا نحن نقرأ في دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أن يقول ماذا: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. يدعى الله بأسمائه. ونقرأ في دعاء السمات أيضا: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. دائما أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما تركز هذه الثقافة القرآنية، ما تركز هذا المفهوم القرآني، وهو الدعاء لله بالأسماء الحسنى، بأسماء الله. فما هو المقصود من الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها؟ بيان المقصود من الأسماء الحسنى يتوقف على بيان مقدمات ثلاث دقيقة. المقدمة الأولى: ما هو المقصود من الاسم؟ أنت عندما تقول أو عندما تقول الآية المباركة ولله الأسماء الحسنى، أنت عندما تقول وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، المقصود من كلمة الاسم ماذا؟ اسم يعني ماذا؟ عندما تقول هذا اسم، ما هو معنى كلمة الاسم؟ هنالك عندنا خلاف بين المدرستين اللغويتين المشهورتين مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين في تحديد المقصود من الاسم، وهل أن الاسم مشتق من السمة أم أن الاسم مشتق من السمو. شوف تأمل عندي جيدا. مدرسة الكوفيين وهي مدرسة لغوية معروفة تقول بأن كلمة الاسم مشتقة من السمة. سمة يعني ماذا؟ يعني العلامة. وعلى ذلك فعندما يقال اسم فلان كذا يعني علامته كذا، المراد من الاسم العلامة، لأن الاسم مشتق من السمة والسمة معناها العلامة. فإذا أنا عندما يقال اسمي كذا يعني العلامة التي تميزني عن غيري هي اسمي، عندما يقال فلان اسمه كذا يعني العلامة التي تميزه عن غيره هي هذا الاسم المعين. هذا رأي مدرسة الكوفيين. في مقابل رأي مدرسة الكوفيين تأتي مدرسة البصريين، ومدرسة البصريين أيضا مدرسة لغوية مشهورة. ماذا يقول البصريون؟ يقولون الاسم مشتق من السمو لا من السمة. يعني ماذا؟ السمو يعني الرفعة. الاسم مشتق من السمو يعني مشتق من الرفعة. لماذا الاسم مشتق من الرفعة؟ يقول البصريون لأن الأسماء فوق المعاني وأرفع من المعاني. مو أنت لما تقول الآن اسم محمد، هذا لفظ، اسم محمد لفظ، وهذا اللفظ يوصل إلى ماذا؟ إلى معناه. فالأسماء فوق المعاني، لذلك يعبر عنها أسماء لأنها فوق المعاني. طبعا الرأي الراجح من بين هذين الرأيين هو رأي مدرسة الكوفيين، أن الاسم مشتق من السماء. لماذا؟ لأن هذا ما أكدت عليه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال والاسم ما أنبأ عن المسمى. والاسم ما أنبأ عن المسمى يعني ماذا؟ يعني ما يدل عليه ويكون علامة عليه. إذن فالاسم مشتق من السمة بمعنى العلامة، وليس مشتقا من السمو بمعنى الرفعة. هذه مقدمة ثانية اجعلها بيدك لأننا سنحتاج إليها أثناء البحث. المقدمة الثانية هي بيان أقسام الأسماء. يقول العلماء الأسماء على ثلاثة أقسام. هنالك أسماء يعبر عنها أسماء الذات، وهنالك أسماء يعبر عنها أسماء الصفات، وهنالك أسماء يعبر عنها أسماء الأفعال. شوف لاحظ أنت الآن عندما تتحدث عن الله سبحانه وتعالى تقول الله اسم من أسمائه، العالم اسم من أسمائه، الرازق اسم من أسمائه، القدير اسم من أسمائه، الحكيم اسم من أسمائه، وهكذا. ما هو الفرق بين هذه الأسماء؟ كلها على وزان واحد أو أنها مختلفة ومتفاوتة؟ شوف دقق معي جيدا. عندنا القسم الأول من الأسماء أسماء الذوات، وأسماء الذوات وأسماء الذوات هي الأسماء التي تدل على الذات بغض النظر عن صفاتها وأفعالها. الاسم اللي يدل على الذات بغض النظر عن صفاتها وأفعالها يقول له اسم ذات. مثلا الله، الله اسم ذات. لماذا؟ لأنه يدل على الذات المقدسة بغض النظر عن صفاتها وأفعالها. ما هي صفات الله؟ ما هي أفعاله؟ هذا الاسم لا يدل على شيء من الصفات والأفعال، وإنما يدل فقط وفقط على الذات المقدسة. هذا قسم من الأسماء. قسم الثاني من الأسماء الأسماء التي تدل على الذات بما لها من الصفات، مدل على الذات بما هي، تدل عليها بما لها من الصفات. هذه يسموها أسماء صفات. مثل ماذا؟ مثلا الآن عندما تقول الحكيم، الله الحكيم، الله العادل، هذا اسم من أسماءه. لكن شنو الفرق بين الحكيم وبين الله؟ الله يدل على ذاته، بينما الحكيم يدل على الذات متصفة بصفة الحكمة، يدل على الذات متصفة بصفة الحكمة، لذلك عبر عنها أسماء ماذا؟ صفات. وعدنا أسماء أفعال، وهي التي تدل على الذات بما لها من الأفعال لا بما لها من الصفات. الآن لما نتقول الله تعالى الخالق، الخالق هذا اسم من أسماء الله، لكن شنو فرق عن الحكيم؟ فرق عن الحكيم أن الحكيم يدل على الذات بما هي متصفة بصفة الحكمة، بينما الخالق يدل على الذات بما هي متصفة بفعل ماذا؟ بفعل الخلق. لذلك سموها أسماء أفعال. إذن عندنا يا إخوان أقسام الأسماء ثلاثة: أسماء ذات، أسماء صفات، وأسماء أفعال. وهذه مثل ما أوضحناها بالنسبة لله أيضا بالنسبة إلى المخلوقين كذلك نفس الكلام. الأسماء اللي تطلق علينا على المخلوقات على هذه الأقسام الثلاثة. الآن أنا عندما أسمى ضياء وأنت تسمى محمد وذاك يسمى علي وذاك يسمى جعفر، هذه أسماء ذوات ما تدل على صفاتنا، وإنما تدل على ماذا؟ على ذواتنا فقط. أنا أسمى ضياء وقد أكون ضوء غارقة، وأنت تسمى محمد وقد تكون مذمما، وذاك يسمى علي وقد يكون هو في أسفل السافلين. ما تدل هذه الأسماء على صفات، وإنما تدل على ماذا؟ على ذوات فقط. إذن عدنا أسماء، أسماء ذوات، وعدنا أسماء، أسماء صفات. لما واحد منا مثلا يتعلم ويدرس ويفهم ويقال عنه عالم، العالم اسم لو مو اسم؟ اسم، ولكن هذا الاسم اسم ماذا؟ اسم صفة، يحكي عن الذات بما لها من الصفة. ولما واحد يصير خباز يقولوا هذا خباز، الخباز أيضا اسم، لكن هذا اسم يدل على ماذا؟ على الفعل، مو يدل على صفة. الخبازة مو صفة، خبازة ماذا؟ فعل. يقال هذا خباز، هذا حداد، هذا نجار، هذه أسماء ماذا؟ أفعال. إذن عدنا الأسماء الموجودة التي نستخدمها على أقسام ثلاثة: أسماء ذوات، أسماء صفات، أسماء ماذا؟ أفعال. وهذه مثل ما تطلق على الخالق تطلق على المخلوقين، يعني مثل ما أسماء الخالق تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أيضا أسماء المخلوقات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. هذه مقدمة ثانية، رايحين إلى النقطة الرئيسية، لكن عن طريق هذه المقدمات لتتضح لك الأمور جيدا. انجي إلى المقدمة الثالثة، وهي بيان أقسام أسماء الله سبحانه وتعالى. احنا ذاك التقسيم لأسماء الله ولغير أسماء الله، لكن الآن نريد نبين التقسيم الذي يختص بأسماء الله، وهذا جدا أمر مهم تحتاج أن تلتفت إليه، لأنه الذي يوصلك إلى معرفة الأسماء الحسنى. العلماء يقولون أسماء الله تعالى على قسمين: القسم الأول الأسماء اللفظية الجعلية. أنت مو تسمع دائما يقولوا أسماء الله 99 اسما، وتشوف لوائح وتشوف لافتات فيها أسماء الله قد ضبطت 99 اسما؟ هذه أسماء لفظية، أسماء جعلية، وطبعا تحديدها 99 خطأ. أسماء الله ليست منحصرة 99 اسما، بل هي أكثر من ذلك. لذلك أنت لما تقرأ دعاء الجوشن، دعاء الجوشن وحده فيه ما يقارب 1000 اسم لله سبحانه وتعالى. ولما ترجع إلى روايات أهل البيت، روايات أهل البيت تحصي لله 4000 اسم. تحديد أسماء الله 99 اسم، هذا التحديد غير دقيق. أسماء الله ما يقارب 4000 اسم حددتها روايات المعصومين. هذه عالم ورازق وحكيم ومحيي وباسط وقابض، كلها أسماء لفظية جعلية. القسم الثاني من أسماء الله الأسماء العينية التكوينية. دقق معي، شنو معنى الأسماء العينية التكوينية؟ لما نقول الله إلى أسماء عينية تكوينية، العلماء يقولوا الأسماء العينية التكوينية هي مخلوقات الله الموجودات، هذه أسماء تكوينية لله. شلون يعني الموجودات أسماء تكوينية؟ يعني أنا اسم من أسماء الله، الإنسان اسم من أسماء الله، شلون هذا المعنى يكون؟ شوف تأمل عندي جيدة. نحن من المقدمة الأولى، ما هي النتيجة التي خرجنا بها؟ نتيجة التي خرجنا بها أن الاسم ما أنبأ عن المسمى وما دل عليه، وإنما سمي الاسم اسما اشتقاقا من ماذا؟ من السمة والعلامة. فكل ما يكون علامة فهو ماذا؟ اسم. كل ما يكون سمة فهو ماذا؟ اسم. الآن لما تقول الخالق، الخالق هذا اسم من أسماء الله أم لا؟ اسم. ليش؟
لأنه علامة من علامات الله، سمة من سمات الله الخالق، لذلك قلنا بأنه اسم. طيب الموجودات هل هي علامات لله أم لا؟ شوف هذه النقطة المهمة، الموجودات هل هي علامات لله وتدل على الله أم لا؟ نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن الموجودات أسماء لله، لماذا؟ لأنها تدل على وجود الخالق. هذا الإنسان لما تلاحظ التركيبة الدقيقة التي ركب بها آية من آيات الله ويدل على الله، فهو إذن ماذا؟ اسم من أسماء الله. أنت الآن لما واحد تشوفه يصنع لك جهاز دقيق جدا، جهاز حاسب آلي مثلا، لو يجي واحد يقول لك يقسم لك 1000 مرة في كل يوم على مدى 1000 يوم، كل يوم يقسم لك 1000 مرة، يقول لك والله العلي العظيم هذا الحاسب الآلي لم يصنعه أحد، وإنما نمنا الليل جلسنا فوجدناه موجودا بوحده. أكو واحد عاقل يصدق هذا الكلام؟ كلا، يقول هذا لابد أن يكون له صانع مدبر عالم دقيق، هذا الحاسب الآلي. فما بالك بالإنسان، هذا الكائن الغريب العجيب في دقائقه تركيبته في جزئياته. لو قال إنسان بأن هذا الإنسان وجد هكذا من غير خالق ومن غير مدبر، يقال هذا إنسان مصاب في عقله. إذن الإنسان آية من آيات الله، لماذا؟ لأنه يدل على الله، وكل ما يدل على الله فهو اسم من أسماء الله. إذن الموجودات أسماء عينية تكوينية. شوفوا يا إخوان خلاصة هذه النقطة، خلاصة هذه المقدمة أن أسماء الله على قسمين، أكو أسماء لفظية مجرد ألفاظ، عالم خالق رازق، وأكو أسماء وجودية تكوينية عينية. وكل مخلوقات الله أسماء لله. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث، أجي ألخصها سريعا حتى أروح وياك إلى النتيجة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هي الأسماء الحسنى؟ نراجع المقدمات بشكل سريع. المقدمة الأولى أن الاسم مشتق من السمة بمعنى العلامة، فكل ما يكون علامة للذات عن غيرها فهو ماذا؟ اسم. المقدمة الثانية أن الأسماء على 3 أقسام، أسماء ذوات، أسماء صفات، وأسماء أفعال. المقدمة الثالثة أن أسماء الله على قسمين، أسماء لفظية جعلية أنهتها الروايات إلى 4000 اسم، وأسماء ماذا؟ وجودية تكوينية، وهي عبارة عن ماذا؟ عن الموجودات. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. صلوا على محمد وآل محمد. انجي إلى النتيجة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هي الأسماء الحسنى؟ نرجع إلى أبواب مدينة العلم صلوات الله وسلامه عليهم، ونطرق أبوابهم فإنهم الراسخون في العلم وهم عدل القرآن الذين يعلم مقصود القرآن من خلالهم. نسألهم ما هو المقصود من الأسماء الحسنى؟ اجي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن الأسماء الحسنى. نحن الأسماء الحسنى التي لا يعبد الله إلا بمعرفتنا. أسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى محمد وآل محمد. كيف الأسماء الحسنى محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم؟ ليش الإمام يقول نحن الأسماء الحسنى؟ ليش الإمام يفسر الأسماء الحسنى بذواتهم؟ شلون هم يكونون أسماء حسنى؟ شوف ارجع وياي شوية، احنا مو قلنا أسماء الله على قسمين؟ أسماء لفظية جعلية وأسماء تكوينية عينية خارجية. إذن الذوات الخارجية ممكن أن تكون أسماء ماذا؟ لله. فلما نقول الإمام الصادق نحن الأسماء الحسنى يعني ذواتنا ماذا؟ أسماء لله. مثل ما أن الموجودات أسماء لله لأنها تدل على وجوده وواحديته وخالقيته، أيضا ذوات محمد وآله أسماء لله. زين، لكن أكو فرق بين ذوات محمد وآله، دقق معي في هذه النقطة، وبين بقية الموجودات. صحيح كل هالموجودات أسماء لله، لكن محمدا وآله يتميزون على غيرهم في الدلالة على الله، لذلك هم أسماء حسنى لله. شلون؟ شوف أنا الآن أقرب لك المعنى بمقدمة مختصرة. شوفوا يا إخوان، هذا المطلب جدا يفيدكم في مجال التعرف على خصوصيات أهل البيت عليهم السلام وكمالاتهم ومقاماتهم التي مهما حاول الإنسان أن يصل إليها فإنه يبقى على الساحل لا يصل إلى شيء. شوفوا يا إخوان، الأسماء قلنا ما تدل على الذات، ما تنبئ عن الذات. الأسماء في إنبائها عن الذات ودلالتها على الذات، أو بعبارة أخرى الأسماء في دلالتها على المسمى، ليست كلها على نسق واحد. تأمل عندي جيد، أكو بعض الأسماء تدل على جانب من جوانب المسمى، أكو بعض الأسماء تدل على صفة من صفات المسمى، وأكو بعض الأسماء تدل على المسمى بكل ما له من الخصوصيات. شلون؟ تعال إلى هذه الأسماء اللفظية الجعلية وخل أقربها إليك بمثال لطيف، وهذا المثال اللطيف هو أسماء الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الروايات تقول أسماء الزهراء كم اسم؟ 9 أسماء في الروايات. زين، هذه أسماء الزهراء: الزهراء، البتول، فاطمة، الصديقة، الراضية، المرضية، إلى آخره. العلماء شي يقولوا؟ يقول أفضل أسماء الزهراء هو اسم فاطمة. اسم فاطمة أم أسمائها صلوات الله وسلامه عليها، أم أسماء الزهراء اسم فاطمة وهو أفضلها. ليش؟ ليش أفضل أسماء الزهراء اسم فاطمة؟ شوف تأمل وياي، لأن كل اسم من أسماء الزهراء يحكي عن خصوصية من خصوصيات الزهراء، يحكي عن مقام من مقامات الزهراء، ولكن اسم فاطمة يحكي عن كل مقاماتها. شلون؟ الآن مثلا البتول، لما سميت بالبتول؟ لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، فما كانت الزهراء ترى حيضا ولا نفاسا، إذن اسم البتول يكشف عنها الخصوصية للزهراء. زين نجي إلى اسم آخر، الزهراء، لما سميت بالزهراء؟ لأن الله لما أرسل سحاب الظلمة على الملائكة اشتكت الملائكة إلى الله من الظلمة، فأشرق عليهم نور فاطمة وشقت الكل ظلمة، فلما أزهر الكون بنورها سميت الزهراء. إذن البتول يحكي عن مقام، والزهراء يحكي عن ماذا؟ عن مقام آخر. لكن الاسم اللي يحكي عن كل المقامات اسم فاطمة. لما ترجع إلى الروايات، سميت بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. مو يجيك واحد يقول لك الزهراء امرأة عادية، أبدا، الزهراء فطم الخلق عن معرفتها. يعني لا واحد يأمل أن يعرف الزهراء ويعرف مقام الزهراء ويعرف شؤون الزهراء. سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. واحد، سميت فاطمة لأنها فطمت عن الحيض والنفاس صلوات الله وسلامه عليها. سميت فاطمة، ثلاثة، لأنها فطمت بالعلم. رابعا، سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار. إذن هذا اسم فاطمة يحكي عن ماذا؟ عن مقامات الزهراء، عن خصوصيات الزهراء. لذلك صار أسماء أفضل أسمائها وأم أسمائها. ويلا روح دور في الكون كله، إذا جئتني باسم يحاكي اسم فاطمة، اسم واحد فقط يحاكي اسم فاطمة في هذه الخصال، فلك الدنيا وما فيها. اسم فاطمة اسم لا نظير له. لذلك تشوف أهل البيت ما يكتفوا يسموا واحدة من بناتهم فاطمة، فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، فاطمة الوسطى. واحد من المعصومين يسمي ثلاث من بناته باسم فاطمة، لأنه لا يوجد في الكون كله اسم يضاهي اسم فاطمة. زين، من هذا المثال خرجنا بماذا؟ وهي أن الأسماء ليست كلها على وزان واحد، بل بعض الأسماء يحكي عن جانب وبعض الأسماء يحكي عن جميع الجوانب. إذن الموجودات لما نحن نقول أنها أسماء لله، صحيح هذا الكلام، لكن الموجودات تحكي عن جانب لله وهو وحدانية الله ووجود الله. هذه الموجودات احنا كنا أسماء الله. لماذا؟ لأننا نحكي عن جانب وهو وجود الله، ونحكي عن صانعية الله، ونحكي عن قدرة الله، ونحكي عن خبرويته سبحانه وتعالى. لكن وين الموجودات اللي تحكي صفات الله سبحانه وتعالى وتحكي جوانب متعددة للذات المقدسة؟ محمد وآل محمد. فمن أراد أن يتعرف على قدرة الله فلينظر إلى قدرة رسول الله، ومن أراد أن يتعرف على حكمة الله فلينظر إلى حكمة محمد، ومن أراد أن يتعرف على عصمة الله فلينظر إلى عصمة محمد، ومن أراد أن يتعرف على علم الله فلينظر إلى علم محمد. إذن محمد الحاكي عن صفات الله، بقية المخلوقات يحكون عن جانب، ولكن محمدا وآله لأنهم مجالي صفات الله يحكون عن كل صفاته، لذلك أصبح الأسماء إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى هي الأسماء التي تكشف عن جوانب الذات المقدسة وعن صفات الذات المقدسة وعن كمالات الذات المقدسة، وتدل على صفات الذات وأفعال الذات، ولا يوجد في المخلوقات من يدل على كل ذلك سوى محمد وآله. صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك صاروا الأسماء الحسنى، لذلك هم الاسم الأعظم. اسم الأعظم، وانت تبحث شنه الاسم الأعظم وما حقيقة الاسم الأعظم، الاسم الأعظم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك ورد في الروايات إن اسم الله الأعظم 73 حرفا أعطى الله منها محمدا وآله 72 حرفا واستأثر بحرف واحد في علم غيبه المكنون. هذا في الوقت اللي أعطى عيسى ابن مريم حرفين، وأعطى آصف بن برخي حرف واحد، أعطى الله منه 73 حرف لمحمد وآله. ليش هم الأسم الأعظم؟ لأنهم أكثر الوجودات التي تحكي عن الذات المقدسة. لا فرق بينهم وبينك إلا أنهم عبادك صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه كلمة مختصرة يلخص فيها الإمام الحجة عقيدتنا في أهل البيت، ولعلي أبينها في محاضرة مقبلة إن شاء الله تعالى. إذن هم الأسماء الحسنى، لذلك كان الأنبياء يتوسلون إلى الله بأسماء محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. وانت اقرأ تاريخ الأنبياء، ومو تاريخ الأنبياء التي جاءت به التوراة، ولا تاريخ الأنبياء الذي جاء به الإنجيل، لا، أنا أقول لك اقرأ تاريخ الأنبياء من خلال لسان تراجمة الوحي صلوات الله وسلامه عليهم، من خلال أهل البيت. اقرأ تاريخ الأنبياء ابتداء من آدم إلى آخر نبي قبل نبي الله محمد، كلهم في محنهم يتوسلون إلى الله بمحمد وآله. فتلقى آدم من ربه كلمات، ماذا؟ فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ قال له جبرائيل: يا آدم انظر إلى ساق العرش، فرأى ذوات نورية تسبح لله تحت ساق العرش. قال له جبرائيل: يا آدم قل الله، قل يا حميد بحق محمد.
ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، فتاب الله عليه بمحمد وآل محمد. لكن الرواية تقول عن الصادق عليه السلام، يقول الصادق خاطب آدم جبرائيل، قال له يا جبرائيل أنا لما نظرت إلى الذوات وتلفظت بالأسماء، لما انت قلت لي قل يا قديم الإحسان بحق الحسين، يقول بمجرد ذكرت هذا الاسم انكسر قلبي، قلت يا محمد انشرح قلبي، لكن لما قلت بحق الحسين انكسر قلبي وسالت عبرتي، فلم ذلك يا جبرائيل؟ قال إن ولدك هذا تجري عليه مصيبة تقصر عندها المصائب. تقول الرواية فقال آدم يا جبرائيل وما يجري عليه؟ هذا أول مأتم يعقد على الحسين، أول مأتم يعقد على الحسين المأتم اللي عقد آدم مع جبرائيل. قال له وما الذي يجري عليه؟ قال له إن ولدك هذا يقتل غريبا وحيدا عطشان لا ناصر له ولا معين، بعد ولو تراه يا آدم، شوف المقطع اللي مأثر في نفس جبرائيل، ولو تراه يا آدم وهو يصيح وعطشا. هذا المقطع مؤلم، هذا المنظر مؤلم. ها ولو تراه يا آدم وهو يصيح وعطشا وقلة ناصرا حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. يعني ماذا؟ أألم قلبك شوية، شنو معنى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان؟ يعني العطش أثر على الحسين فما كان يرى الأشياء بوضوح، صارت الأشياء غير واضحة، يراها الحسين بغير وضوح، مثل الضباب مثل الدخان بينه وبين الأشياء، حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. أقول فلا تجيبه يا آدم، فلا يجيبه يا آدم أحد إلا بضرب السيوف، فلا يجيبه يا آدم أحد إلا بضرب السيوف. بعد المعذرة اسمع جبرائيل شي يقول، ويذبح كما يذبح الكبش من القفر، ويكبس الأعداء رحلة، ويشهرون برأسه ونساء سبايا من بلد إلى بلد. يقول الإمام الصادق حينها صار آدم يبكي على الحسين بكاء الثكلى وهو ينادي وهو نادي وحسينا. إذن سبي النساء أثر على قلب جبرائيل وأثر على قلب آدم، وهذا هو المقطع اللي أثر على قلوب أهل البيت. لذلك أنت تسمع لما أبو حمزة دخل على الإمام زين العابدين وقال لمولاي: أما آن لحزنك أن ينتهي ولبكائك أن يقول؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. مو أول واحد يقتل الحسين، ترى إذا ناس مولاي أمك الزهراء أسرت بين الباب والجدر، إذا ناس يا مولاي جدك أمير المؤمنين ضرب بالسيف وتراسه في محراب الكوفة، إذا ناس يا مولاي أكو جنازة رميت بسبعين سهم ونبلة. شي جاوب الإمام زين العابدين؟ قال: يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامة من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة أسألك: هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ سامع يا أبو حمزة، أكو رأس رفع على رأس رمح طويل، فقط رأس المولى أبي عبد الله. بعد يا أبا حمزة أسألك: هل سبي النساء لنا عاد؟ انت سامع مخدرات لعلي وفاطمة حملت على نياق الزال كسبي اهل الروم والديلام بغير وطاء وبغير غطاء امام المناد. يقل لا يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل لك يا أهل البيت عاد، وانتو كرامتكم من الله الشهادة. معود على كثر المصايب يا بلنجا، قال لي يا ابو حمزة: حشايب نار ملهوب، لا زاد يهناني ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحلت رعظامي ولذيذ العيش ما طاء. ابو حمزة: واما المصيبة الهيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت الاهوجي، احرق وخيمنا وركب وزينب مطية، شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصاء. بعد هالبيتين بيت المدعاة: انا ما نكست رأسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغابرية زلزل البيت، نكس لي راس دخول زينب مجلسي، حسرة ومني حليتا مراسشا. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه،
بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما من سألنا الدعاء يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تحفظ زوار سيد الشهداء الحسين، وأن ترجعهم إلى أماكنهم سالمين غانمين. اللهم واجعل هذا البلد العزيز آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين، بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.